الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب ومرغوب اكفنا ما قلبنا منه مرهوب أنت حسبنا ونعم الوكيل أعنا ولا تعن علينا وسخنا على مكارم نبيك واجعل حبك وحبه في قلبنا فوق كل حب وفوق حب الماء البارد على الظمأ واجعل اكتساءنا به من منطلق ذلك الحب يا رب وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب صل على حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم صلاة تفرج بها الكربات وتقيل بها العثرات وتعيذنا بها من كل الآفات وترفعنا بها أعلى الدرجات بجاهه عندك يا رب السماوات عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول عز من قائل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا في رحاب الاسترواح ونحن نشم العبق الفواح من دوحات سيد الملاح صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتدبر ونتفكر بتأمل مديد ونظر إن شاء الله سديد وحال وجيه في عمر الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي كان هو المدلول من خلال بيانه سبحانه وتعالى والعصر. لعلنا لم ننس بعد أننا لم نغيب أي إشارة ذكرها المفسرون في رحاب العصر ومعناها. ألفت النظر يا سادة أن المفسرين لما وقفوا في رحاب عصر النبوة توسعت دائرة الكلام عندهم، وراحوا ينهلون ويقفون ويتأملون لندرك بعدها أن كل جزء ذكر من خلال تفسير سورة العصر كان مستنبعا من عصر النبوة وعمر الحبيب وحاله بين الإرهاصات والوحي من رب السماوات، لندرك تماما أن الحياة بحق إنما هي حياة النبوة سلفا وخلفا. أما في الصدر الأول فهو العيش بين يدي ضيائها على نور صاحبها بالنظر إليه والتلقي عنه والإصغاء لكلامه، حتى إذا ما انتقل إلى الرفيق الأعلى بقي هذا النور عبر الاقتداء والائتساء، وبقينا نرى نور محمد صلى الله عليه وسلم في كل من ائتسى به وكل من اقتدى وكل من ارتقى عبر حبه الخالص له. لذلك كان من أمنا خديجة رضي الله عنها لما رأت أمارات الخوف على محيى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أكدت على أن الله لن يخزيها، فأقسمت وأكدت بقولها: كلا، لا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية للبخاري: كلا وأبشر. وذكرت تلك المكارم، بل كانت ترجمتنا حيالها أنها أمهات المكارم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. أمهات هي ينابيع جداولها لا تنتهي، لأن نبعها ثر ولأن صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا لم ننس بعد أننا وقفنا على أعتاب بيانها رضي الله تعالى عنها وتكسب المعدوم. أيها الإخوة، كلام سديد وتوجيه وجيه، وصاحبته تلك الوجيهة التي تلقت واستقت فتكلمت وارتقت من خلال تلك ذلك العطاء. وذلكم السر أن عاشت في رحاب من كان هكذا خلقه، كلمة وتكسب المعدوم تمتد إلى معاني عديدة، أرقاها وأهمها أنه صلى الله عليه وسلم يعطي كرما وإيثارا وتفضلا لكل محروم. وترجمها بعضهم بقوله أنه يعطي الممنوع الذي لا يملك أحد أن يأتي به ويؤثر غيره عليه. وكلا المعنيين تحت ظل تلك الترجمة وتكسب المعدوم، فإما أنه المحروم وإما أنه الشيء الممنوع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعنصر صلته العالية بمولاه جل في علاه كان على هذا المستوى من الإيثار. قبل أن أتي على بعض الشواهد أقول يا سادة، كم نحن بحاجة إلى استقراء حرف سيدتنا أمنا خديجة، وهو قولها رضي الله تعالى عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لتشير إلى أن فلاح المرء ونجاحه وبقاء عطائه وامتداد فضله إنما هو من خلال ما ستذكر، وأنه لن يخزى أبدا، فإنها أتت بهذا التأبيد من خلال ذلكم الوعي الذي أدركته حسا ومعنا وتفاعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ألقي السمع أخا الإيمان إلى بعض الشواهد. أقول يا سادة، إن مولانا الحبيب الأعظم صلوا عليه كان ينطلق بالناس كلهم ممن يراه وممن صحبه وممن تلقى عنه وممن طلب تعريف الإسلام منه ولمن وراء هؤلاء، ينطلق منطلق جذر العقيدة. ولكن التوعية على مقام الوجدان، أنا مؤمن أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن قضية حب الله جل في علاه تجعل المرأة مرآة لعطايا المولى سبحانه وتعالى. فالله معطٍ، لكنه جعل من نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قاسما للخيرات. الله المعطي وأنا القاسم. والإشارة يا سادة أن كل إنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه مولاه بما هو أهله، لذلك كان يكسب المعدوم. وفي الترمذي أن رجلا أتى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يطلب منه عطاء ولم يكن عند السيد الأعظم شيء عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر صلوا عليه، لأنه طاقتنا النورانية صلى الله على الحبيب ما سمعتها أبدا. صلوا على الحبيب صلاة صلة من قلبكم إلى قلبه، نحن في يوم الجمعة وصلاتنا وسلامنا عليه تصلان من غير واسطة ملك، فأنت الآن في رحاب صلتك بالحبيب صل عليه صلى الله عليه وسلم. ما عنده شيء، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يربط السبب بالمسبب ويقول: لا أملك، ولم يحملني الله ما لا أطيق ولا لوم. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان بعنصر ارتباطه بمولاه يعلم أن الله لا يخزيه، لا سيما في قضية القصود الحسنة التامة، أنه يحب جبر الخاطر، يحب قضاء الحاجات، يحب سد الجوع، يحب تفريح القلوب. فقال له: ما عندي ما أعطيك، ولكن ابتع علي، أي انطلق إلى أي إنسان تريد تجد عنده حاجتك فخذ ما تشاء. وعلى اللهجة العامية نقول: بحسبك النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الحبيب وخشي أن يرهق، وقال شفقة ورحمة لا جرأة واعتراضا: معاذ الله، وعمر من عمر؟ وكل يعلم من هو عمر. قال: يا رسول الله، لم يحملك الله ما لا تطيق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، يعني ما حب الجواب فأعرض. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فاستبشر الحبيب وابتسم وهو يقول: بهذا أمرت، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لا أقول تعطي بهذه اليد ثم تأخذ بتلك، لا وربك، إن الكفالة حاصلة بعلم الله الأزلي. أنت تعطي على المعنى المجازي، لأن الحقيقة المعطي الله. لذلك ما خبئ لك من تحف موجود، ولكن المولى جل في علاه جعلك مظهر الوصول إلى تلك التحفة العلوية من خلال استرسال تلك اليد. علمنا ذلك رسول الله: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلاله. لكن هذا الأمر يحتاج إلى يقين. ما هو اليقين؟ قال: هو عنوان كمال الإيمان، كما يشير علماء العقيدة. الإيمان يزيد وينقص، وإن الإيمان لا ينقص حتى يدخل صاحبه النار، وإنه لا يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، ما دام الإنسان في كر وفر أو مد وجذر. نعم، فإذا بلغ المستوى في التسليم المطلق والارتقاء عبر المراقبة ثم المشاهدة، صار صاحب يقين. ولعله يصل بهذا المستوى إلى أن إيمانه يبقى يزيد إلى أن يدخل الجنة، وهو مقام اليقين. فباليقين لا تتلفت ولا تشك، ولا يساورك أدنى ريب، وتبقى مستبشرا بأن الله سبحانه وتعالى خبأ لك من التحف، ولسان حالك يقول في كل ما يقدر، لا سيما إذا قدر المنع ظاهرا ابتداء لأنه خبأ العطاء في وقته ومحله ووعائه، أمرا أحبه الله فأحببنا. على هذا المستوى من الوجدان تغدو على قدم سيدي ولدي عدنان. فرق كبير بين الكرم والإيثار. الكرم أن تعطي غيرك وعندك مثل ما أعطيت. الإيثار أن تؤثر أو تؤثر غيرك على نفسك. وحال أهل الله جميعا من وعاء فهمهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنهم بالفقد يشكرون، والشكر على النعم، أنهم بالفقد يشكرون وبالوجدان يؤثرون. ما معه شيء فشكر الله عز وجل وعاش أنسى شكر النعم، ما معه شيء، فإذا وجد آثر مباشرة، لأنه صاحب يقين وإيمانه يبقى يزيد إلى أن يحسن الختام بوجه مستبشر ولقاء آسر وحال مؤثر، حتى إذا ما رآه من رآه يشتهي اللقاء، يعني بيشتهي الموت. لو شوف الصالحين شلون ماتوا، شلون الله أحسن ختامهم، بيشتهي الموت من أي جانب، من أي زاوية، من أي منطلق؟ منطلق صاحب الأسوة المثلى صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. شاهد آخر: النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان دائما الشكر. وتعلمون يا سادة أنه كلما أصبح مر على نسائه يسألهم: هل عندكم من طعام؟ على الأعم الأغلب يقولون: اللهم لا، إلا الماء، ما في أكل، ما في شيء يسد الجوع. ماذا يفعل؟ قال: عند هذا التقدير يحدث عبادة، يقول اللهم إني صائم. لا يظن النظام أن السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم صام لأنه لم يجد شيئا، لا، معاذ الله، هذا قلة فهم وسطحية للغاية. ذلك أنه لما كان يواصل الصيام أراد غيره أن يقلده فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالنبي مكفه ولكنه صاحب الأسوة من جهة، الأسوة من جهة، من جهة أخرى أنه صاحب حال وقدر وشأن يقيني مع مولاه سبحانه وتعالى، فما كان يتعلق بشؤون الدنيا أو بأي شأن من شؤونها على الإطلاق إلى أن رحل، إلى أن قال: بل الرفيق الأعلى. لكنه من جانب يبث على الناس نور نبوته، ومن جانب آخر يرسل إليهم أحكام شرعه، فلا بد من الكفتين، ولا بد من الصورتين، ولا بد من التوجيهين. أما الأول فيتعلق بشأن سريان الحال إلى الأمة جميعا، ليغدو كل مؤتس صادق وليا من أولياء الله. وأما الثاني ففيما يتعلق بأن يكون نسخة عن رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. لحد فكان يتكيف مع الحياة تعليما، ما عنده شيء. ويوما جاءته امرأة، هذا الحديث في البخاري، وقد نسجت له ثوبا. أنا أعلم أن كثيرا منا يعلم هذه القصة، لكني أحب أن أقرأ ما تحت الحرف. فقالت: يا رسول الله، هذا الثوب نسجته لك لأكسوكه. قال الصحابة سهل بن سعد، قال: فأخذه رسول الله محتاجا إليه. شايف الظاهر؟ مشان إيش؟ مشان الحال يصري حتى في واقع تطبيق الأحكام والرضا عند الفقد، طبعا مع الشكر. أخذه محتاجا إليه. لكن السؤال هون الاستقراء: هل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه متشوفة، يعني تتشوف من تزر حدا يعطيه؟ لا. هل أخذه ونفسه معلقة به؟ لا. هل إذا طلب منه شيء يعطيه استحياء؟ لا. بقية القصة تترجم هذا المعنى وتشرح. لبسه رسول الله، طلق إلى حجرته، لبسه وخرج به وجلس بين جمع من أصحابه، فنظر إليه أحد الصحابة فقال: ما أحسنه يا رسول الله، أكسنيه، أعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام إلى حجرته وطواه وأرسل به إليه دغري. ما قال: لا قط إلا في تشهدي، قيل في زين العابدين، لكن هو حسنة من حسنات سيد المرسلين، جزء من كل وفرع من أصل وجدول من نبع، أكذلك أم لا؟ فكيف برسول الله؟ أحد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فعتب الصحابة على هذا الرجل. شوف بقى القضية مقام الحب. قالوا: ما أحسنت حين طلبته من رسول الله وهو محتاج إليه. تشايفه لبسه، يعني النبي ما كان يدخر، نحن بشدة فقر، لا مدري كم ثوب عنا، مدري كم نوع طعام عنا، ما هيك؟ لما نكون ما عنا شيء شو عنا؟ شو نقول نحن أهل الشام؟ عنا حواضر. وتعداد الأكل أو كثرة الأكل بتعداد الأنواع بغض النظر عن كونه طبخا أو غير طبخ، منقول ما عنا شيء اليوم، عنا حواضر، من مضية كأنه الزلمة ما حياكل. لكن الشأن عند الحبيب صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وكل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لوليه، لكن الشرط أن تصدق في العلاقة مع مولاك والتفاعل في منهج حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. فعتب عليه الصحابة، ما أحسنت، كيف تطلب منه هو محتاج إليه، شفته دغري لبسه. فبكى الرجل قال له والله ما طلبته لألبسه ولكن ليكون كفني. في رواية أبي داود لما لبسه رسول الله رجوت بركته. هم بقى أنا أريد أن أقول لهؤلاء المتمسلفين، يا ترى الأحاديث يتمروا معكم شو بتساووا، بتمحوها يعني؟ في فتاوى ابن تيمية كلام كبير عن التصوف، الطبعات الجديدة في بعض الجهات حذفوها، هي أمانة النقل، أمانة العلم. لكن الشأن الذي ينبغي ألا ينسى أن الإنسان إذا جعل من مزاجه وعقله السقيم ميزانا لشرع الله ضل وغوى وأضل من تبعه. الشاهد واضح. تعلمون يا سادة أن هذه القضايا لا علاقة لها بالاجتهاد، ما هيك ولا لا؟ يعني شفت الصحابة يتبركوا في سيدنا النبي بأثره بنخامته، ما كانوا يسمحون لنقطة أو قطرة وضوء تصل إلى الأرض. أيقال في حق رسول الله الماء الذي ينفصل في وضوئه من وضوئه مستعمل؟ لكن على معنى آخر نستعمله نحن للبركة. فلقد كان أصحاب رسول الله يعني يتلقفون، مو يتلقون، يتلقفون أسرع ماء وضوئه ولا يسمحون لقطرة أن تصل إلى الأرض. فإذا لم يصل فلان البعيد إلى قطرة من قطرات وضوئه صلى الله عليه وسلم وضوئه تمسح بيد من وصل. نعم، ليش بده الثوب؟ بس لأنه سيدنا النبي لبسه. أنا هون يحضرني شاهد أيضا في الصحاح للسيدة أسماء، كان عند السيدة أسماء جبة كسروانية يعني شغل برا، لكن لما لبسها رسول الله تغير الحال. شلون؟ قال كانوا يستشفون بها لسبيانهم. شو سووا يعني؟ يبعثوا خبر للسيدة عائشة إذا حدا مرض له ولد، يبعث خبر السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها أنه عيرين الثوب جبة الحبيب كسروانية عشان ينعقوها بالمي، قال يسقون منها الصبي فيشفى فيبرأ من فوره. مست جلد الحبيب، جسم الحبيب، صار إلى شأن آخر. ليش بده إياها؟ قال رجوت بركتها، لما لبسها رسول الله رجوت بركتها. لاحظ، والأحاديث في هذا أكثر من أن تعد أو تحصى وتحصر أيها الإخوة. وإجلال أثر الحبيب مهما دق الشأن فيه شأن إجلاله بكماله بتمامه، إجلال جسده كله، إجلال كلامه، إجلال كونه رسول الله ونبيه. نعم، فالتوسل بجزء من أجزاء آثاره كالتوسل به تماما، كذا قرر علماء التوحيد. اللهم اجعلنا على هذا الفهم، وأعذنا من أن نسيء الفهم من جهة أو نسيء الأدب مع حضرة حبيبه من جهة أخرى، واجعلنا على قدمه، ووفقنا لأن نأتسي به فنفقه قولا ونتفاعل عملا في قول سيدتنا خديجة وهي يعني توصف فتقول وتكسب المعدوم. لعلها محفوظة هذه العبارة عند كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي، قالوا عبارة أيضا في البخاري حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب منه شيء على الإسلام إلا أعطى. يعني مثلا إنسان ضعيف الإيمان، يعني هذا بده تألف، يعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يدرك شيء، شو هو؟ أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيرجع هذا الذي أخذ مثلا غنما بين جبلين، يرجع إلى قوم يقول يا معشر الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طب شو النتيجة؟ قد يقول قائل إذا تم يطلب هذا، لا، اسمع فآخر الحديث يترجم أوله أو يشرح أوله. قال يأتي في الصباح طالبا العطاء فيعطيه رسول الله على الإسلام، لا على أنه مشان شخصه، يعني لأمر شخصي ذاتي كما يفعل بعض الناس، يمدون بالمال ليمدحوا ليوجهوا ليشهروا، هون ما في نتيجة ولا في ثمرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي على الإسلام من أجل تثبيت القلوب، قال فما يمسي المساء حتى يكون دين الله أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا الذي أخذ غنما بين جبلين ثم صار دين الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، ما الذي سيفعله بما أعطيه؟ سيتصدق. إذن سرى حال الصادق الأمين فيه، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة. أقفوا عند هذا الحد إن شاء الله، ليكون الوعد في خطبتنا القادمة إن شاء الله إن أحيانا سبحانه وتعالى على وقفة في محراب وتقر الضيف. فرى الضيف وإكرام الضيف له مفهوم خاص في الإسلام يختلف عن أي مفهوم يغير هذا الدين، لنا وقفة وتأمل إن شاء الله فيه إن أحيانا سبحانه. وأسأل الله لي ولكم حسن الختام، فأقف عند هذا الحد سائلا المولى القبول والسداد، وعذرا لعلي أطلت فما قصدت ولكني استرسلت، سامحوني بارك الله بكم. وكما أقول دائما مثلكم من يعذر، أسأل الله النفع الدائم وأن يسري حال الحبيب فينا. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، واحسن خلاص المسجونين وفك اسر الماسورين في مشارق الارض ومغاربها من امه حبيبك الاعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف مبتلانا واشف مرضانا واصلح احياءنا وارحم موتانا وشهداءنا واجمع شملنا ورد كيد عدونا في نحره يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.